إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا على قول الشيخ رحمه الله تعالى: وكل شرط بل عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت شرعيته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكل حكم، كما مر بنا في الدرس الماضي أن كل من ألفاظ العموم، يعني كل حكم الأحكام كلها، ومر بنا أكثر من مرة أن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. كل حكم دائر مع علته، أي مرتبط بهذه العلة. ثم قال الشيخ: وهي التي قد أوجبت شرعيته. يقول أن العلة هي التي أوجبت المشروعية لهذا الحكم. إذن الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم. لكن لو تأملنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وهي التي أوجبت شرعيته، واختلفت في النسخ لشريعته لشرعته. يفهم من ذلك أن الحكم، أن العلة هي التي أوجبت تشريع هذا الأمر. إذن الآن عندنا أمران: عندنا علة وعندنا حكمة. عندنا علة وعندنا حكمة. من تعريف العلة عند الأصوليين، أو بل عند بعض الأصوليين، يقولون عن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط. العلة هي وصف ظاهر منضبط، هذه تسمى عندهم علة. والحكمة غير العلة. أضرب مثالا لتتضح الصورة. مثلا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القطة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدم نجاسة القط أو الهر في الحياة لأنه يطوف على الناس ويشق عليهم التحرك. إذن العلة هي التطواف. ما هي العلة؟ التطواف، هي يطوف على الناس. الحكمة في كونه ليس بنجس مشقة التحرز منه، مشقة التحرز من الهر. إذن ألا تلحظون إخوتي فرقا وأخواتي فرقا بين العلة وبين الحكمة؟ بل بينهما فرق. إذن قد يفهم من كلام الشيخ رحمه الله أنه يقول: وهي التي أوجبت لشرعيته، كأنه يشير إلى الحكمة رحمه الله تعالى. وإذا عرفنا العلة قسنا عليها، إذا كانت منصوصة لا أشكال فيها، إذن نقيس على الهر ما يشق التحرز منه في حال الحياة في البيوت، إلا ما ورد الدليل الخاص بنجاسته كالكلب. إذا ذكرت العلة في نص لا إشكال في القياس عليها، لكن الإشكالية حينما لا تذكر العلة فيستنبط أهل العلم العلة، فهنا يأتي الخلاف هل هي علة أم لا. مثلا تحريم الربا سواء في الذهب والفضة أو في الأصناف الأربعة: البر والتمر والشعير والملح. يقول الذهب والفضة صنفان، وأربعة، أربعة زائد اثنين ستة. اختلف في العلة، فلذلك تجد أن لأن العلة ليست منصوص عليها، أي يعني علة تحريم الربا، فلذلك اختلف أهل العلم في العلة. فلذلك بعضهم ترى يرى أنها مثلا على سبيل المثال الوزن، بعضهم يرى أنها مثلا مجرد الطعم، بعضهم يرى مثلا أنها في الأصناف الأربعة أنها الطعم مع الوزن والكيل. إذا كانت العلة وردت فينا لا إشكال أنه يقاس عليها، لكن إذا لم ترد هنا واستنبط أهل العلم العلة لا شك أنهم في الغالب سوف يتباينون في استنباط العلة، فهنا يقع الخلاف في القياس على مثل هذه المسائل. إذن العلة كل حكم يدور مع علة وجودا وعدما، والعلة هي وصف ظاهر منضبط. الآن ربنا عز وجل جعل كثيرا من التخفيفات في حال السفر مثلا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. العلة ما هي؟ السفر. الحكمة مظنة المشقة. إذن نقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. مما يشرع للمسافر أن يقصر، إذا كان في الطريق يقصر، لكن لو أدركته الصلاة مثلا قبل أن يدخل بلده، أذن عليه مثلا العصر قبل أن يدخل أبها، ثم دخل أبها وقد أذن العصر، إذا دخل أبها وهو من أهلها وجد السفر أو انقطع السفر، انقطع. إذن نقول لا تقصر الصلاة لأن الحكم يدور محلة وجودا وعدما. حينما كنت مسافر قلنا ترخص برخص المسافر ومن ذلك القصر، وحينما انقطع السفر هنا انقطعت رخص السفر ومنها القصر. شخص أذن العصر وهو في أبها ثم خرج قبل أن يصلي وصلى في أثناء الطريق، نقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. وجد السفر تقصر الصلاة على الصحيح، تقصر الصلاة على الصحيح وإن كان دخل عليك الوقت داخل المدينة قبل السفر. لماذا؟ لأن الله أناط الرخصة بأي شيء بوجود السفر، فإذا وجد السفر هنا تترخص برخص المسافر، وإذا انتهى السفر ينتهي الترخص. قل كذلك في الصيام أو في المرض، مثلا شخص مريض في باب الصيام يرخص له في الفطر في نهار رمضان، إذا زال المرض حرم عليه الفطر في نهار رمضان. لماذا؟ العلة ما هي؟ المرض. الحكمة مظنة المشقة. فنقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. حينما كان مريضا قلنا ترخص برخص المرض ومن ذلك الفطر، إذا زال المرض ما الحكم؟ هنا حرم عليك الترخص، يجب عليك أن تصوم رمضان، لأن الحكمة يدور مع لأن الحكم يدور مع علة وجودا وجودا وعدما. شخص في حال اضطرار، مر بنا أنه في أن الضرورات تبيح المحظورات، قلنا يجوز له أن يأكل لحم الميتة أم لا؟ الوصف ما هي العلة؟ الاضطرار. ما هي الحكمة؟ حفظ النفس الحكمة لأجل أن تحفظ النفوس. نقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. إذا كنت مضطرا يجوز لك أن تأكل ميتة والضرورة تقدر بقدرها كما مر بنا. إذا زال الاضطرار ما الحكم؟ حرم الأكل. فالحكم يدور مع التي وجودا وجودا وعدما. الزوجة تجب لها النفقة والمسكن. لأجل أي شيء؟ العلة ما هي؟ الزوجية. العلة الزوجية. الحكمة اختلف، هل هو لأجل انتفاع البضع أو لأجل التفرق أو لأجل الزوج؟ نقول إذا كانت المرأة زوجة يجب على الزوج يجب للمرأة على زوجها من النفقة والكسوة والمسكن. حتى إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا، حتى إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا ولا زالت في العدة، يجب لها ما يجب قبل الطلاق. لماذا؟ لأن المطلقة طلاقا رجعيا لا زالت زوجة، فالزوجية ماذا بها؟ ما تنتهي. فلذلك يتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي بإجماع العلم. إذا شخص طلق زوجته نقول يجب عليك النفقة والمسكن والكسوة. يقول طلقتها، نقول حتى الآن العلة هي الزوجية، والزوجية لا زالت بينكما. لذلك ربنا عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، وإنما طلقات. إذا انتهت العدة أو كانت المطلقة طلاقا بائنا، إذا انتهت العدة في الرجعية أو كانت مطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا كسوة ولا مسكن. لماذا؟ لأن العلة الزوجية والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فالآن وجدت الزوجية ولا انتهت الزوجية بينهما؟ انتهت. فلذلك نقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. انتهت الزوجية بينهما فليس لها عليه حق. كذلك لو مات الزوج، الزوجية باقية أو انتهت؟ انتهت بوفاة الزوج. إذن نقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. انتهت الزوجية ليس للمتوفى عنها لا نفقة ولا مسكن ولا كسوة، فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وهكذا في مسائل العلم. إذن هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت شرعيته. ثم قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. يقول وكل شرط، كل كما مر بنا من ألفاظ العموم، كل تدل على العموم. كل شرط، الشرط كما مر بنا أكثر من مرة هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كل شرط لازم عندنا، لازم وجائز. لازم يعني لا يمكن فسخه إلا برضا من الحق له. لازم لا يمكن أن يفسخ، لا يمكن أن يفسخ إلا لمن الحق له. مثلا أتي بمثال: شخص تزوج امرأة وشرطت عليه أن تواصل تعليمها، نقول هذا الشرط لازم، يجب عليك أن تفي بشرط المرأة إلا لو هي أسقطت حقها وقالت لا أريد أن أواصل تعليمي. وكل شرط لازم للعاقد. عندنا كلمة عقد، الآن حينما يكون عندك حبلان تعقد أحدهما بالآخر فيتصل أم لا ولا يمكن فسخه؟ العقد في اصطلاح أهل العلم يقول هو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي. أريد مرة ثانية وثالثة، ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، هذا تعريف العقد في الاصطلاح، ارتباط الإيجاب بالقبول. إذن عندنا حبلان، عندنا إيجاب من طرف وقبول من طرف ثاني، أم لا؟ إذا تم الارتباط بينهما ماذا؟ كأنه الآن أصبح انعقد وأصبح التزام بينهما، هذا تعريف العقد. قال في البيع، البيع عند الفقهاء هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة من مثل أحدهما على التعبير، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التعبير غير ربا وقرض، هذا هو البيع عند الفقهاء. قالوا والنكاح، النكاح يقصد به يأتي تارة ويراد به العقد، هذا الأصل في كتاب الله، كل ما ورد في كتاب الله في لفظ النكاح فيقصد به العقد بين الزوجين، وأتى وأريد به الوطن في قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والمقصود هنا بالنكاح ليس مجرد العقد بل الوطن مع العقد. قال والمقاصد، ما استبان لي مراد الشيخ رحمه الله تعالى في كلمة المقاصد، فإن استبان أحد له هذه العبارة فليفيدنا أفاده الله. إذن البيع والنكاح ظهر لي، أما كلمة المقاصد ما ظهرت لي. مر بنا أن الأشياء وسيلة ومقصد وزوائد أو متممات، لكن كلمة المقاصد هنا ما ظهرت لي. إذن الأصل في الشروط الحل واللزوم، هذه قاعدة، الأصل في الشروط الحل واللزوم في كل العقود، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حلالا أو حرم حراما، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني كل الشروط يجب أن يوفى بها لكن آكدها ما استحللتم به الفروج، المقصود به ما تشترطه المرأة على زوجها. أيضا عموم قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيدخل في ذلك أصل العقد ووصفه. إذن الأصل في العقود الحل، هذا عام. قال في البيع، في البيع إذا شرط أحد المتعاقدين فله شرطه، مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من اشترى نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، من اشترى نخلا بعد أن تعبر، اشترى نخل بعد التلقيح، يقول فثمرتها للبائع، بعد التلقيح تكون الثمرة ليست المشتري للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، أي إلا أن يشترط المشتري. إذن هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الشرط في البيع. جابر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط حملانه إلى المدينة أن يركب حتى يصل المدينة، إذن يقول في البيع. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ثم قد أو يخير أحدهما الآخر، يعني لو أحدهما اشترط الخيار دون الآخر فله شرطه، أو يخير أحدهما الآخر، يعني لو اشترط أحدهما الخيار دون الآخر فله شرطه. إذن هذا يدل على أن الشرط في البيوع نافذ وصحيح. قال والنكاح كما أسلفت قبل قليل حديث عقبة بن عامر أن إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إذن الأصل في الشروط الحل ووجوب الالتزام بها وأنها لازمة. الشرط الأصل فيها الحل ووجوب الالتزام بها. مثلا ولنعرف أن أهل العلم يقسمون الشروط إلى ثلاثة. النوع الأول من الشروط شرط مقتضى العقد. النوع الأول من الشروط شرط مقتضى العقد، والمقصود بشرط مقتضى العقد أن يشرط شرطا لو لم يذكره لوجب على المتعاقدين، لكن ذكره من باب التأكيد. من أعتبر مثال أن يشترط البائع على المشتري أن ينقده الثمن. الأصل وجوب نقد الثمن أم لا، لكن هذا من باب التأكيد. أن يشترط على سبيل المثال أن ينتفع بالسلعة، لو لم يشرط فالأصل إذا ملك السلعة انتفع بها. أن يشرط وهما في المجلس أن له خيار المجلس، لو لم يشرط فلهما خيار المجلس. إذن هذه الشروط هي مقتضى العقد وذكرها من باب التأكيد فقط، بمعنى أنها لو لم تذكر فهي لازمة. كذلك مثلا أتى المثال لما تشترط المرأة مثلا أن يسلمها المهر، الأصل هو تسليم المهر. لو اشترطت على زوجها أن يعاشرها بالمعروف مقتضى العقد يجب ذلك. اشترطت عليه السكنى والنفقة، الشرط لازم. اشترطت عليه أن يعدل بينه وبين ضرائرها إذا كان له زوجة أو أكثر، الشرط لازم. لكن لو لم تشترط فمقتضى العقد يوجب هذا الشرط. إذن هذا نوع. مثلا أتي بمثال في باب، على سبيل المثال نقول مثلا في باب الرهن، لو اشترط مثلا الراهن على المرتهن أن غنم الراهن وغرمه له، يعني الذي دفع الرهن يعني رهنه سيارة أو رهنه مثلا حيوان، قال شرط أن الغنم لي والغرم له والغرم علي، الشرط ماذا بيه؟ لازم، لأن هذا مقتضى العقد أن الغنم والغرم للراهن. لو اشترط المرتهن أن يسلمها الرهن يعني يقبض الرهن مقتضى العقد كذلك، فرهان مقبوضة. مثلا أتى بمثال في باب الضمان، لو اشترط المضمون له إذا لم يقضه حقه فيجب عليك أن تقضيني حقي، لو لم يستر ذلك لوجب على الضامن أن يقضي حقه حق المضمون، لأن هذا مقتضى الضمان. إذن هذه الشروط مجرد للتأكيد. إذن هذا النوع الأول من أنواع الشروط. وكما قال الشيخ يعني الأصل في المعاملات كلها والعقود. النوع الثاني شرط يخالف مقتضى العقد، وهذا محل الخلاف بين أهل العلم. شرط يخالف مقتضى العقد، ولما أقول هذا محل خلاف يعني في بعض مسائله. النوع الثاني شرط يخالف مقتضى العقد. أولا نريد أن نعرف هل هناك دليل يدل على جواز أن يشترط أحد المتعاقدين شرطا يخالف مقتضى العقد؟ نعم، ذكرته قبل قليل. مقتضى العقد إذا باع شخص نخلا بعد التأبير لمن الثمرات؟ للبائع. إذا باع نخلا بعد التأبير أي بعد التلقيع الثمر لمن؟ للبائع. هذا مقتضى العقد. إذا شرط المشتري أن الثمرة له، ما الحكم؟ جائز أو غير جائز؟ غير جائز. جائز أو غير جائز؟ إذن هذا شرط يخالف مقتضى العقد وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعيد وجه الاستشهاد. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من باع تمرا بعد أن تؤبر فتمرتها للبائع، أو من ابتاع تمرا بعد أن تؤبر فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. مقتضى العقد أن ثمر النخل بعد التلقيح إذا بيع الشجر أو بيعت الأرض بما فيها من شجر، أن التمر الآن بعد التلقيح للبائع مبقى إلى الجذاب، لكن يجوز أن يشترط المشتري شرطا خلاف العقد. قال: إلا أن يشترط المبتاع، أي إلا يشترط المشتري يقول لي الثمرة فشرطه صحيح. إذن دل الدليل على جواز أن يشترط شرط يخالف مقتضى العقد. فهنا إذن هذا دليل. الدليل الثاني: الأصل في الشروط أنها تخالف مقتضى العقد أم لا؟ هذا لو كان العقد يقتضيها لا محتاج الشخص إلى أن يشترط شرطا. إذن من ناحية النظر يقال الأصل أن الشروط تخالف مقتضى العقد، ولو كان العقد يقتضي هذه الشروط لا محتاج الشخص إلى أن يشترطها. إذن تقرر عندنا الآن أن الصواب جواز الشرط وإن كان يخالف مقتضى العقد. أضرب بعض الأمثلة. اشترط باع شخص مثلا على قريب الله سلعة، واشترط عليه أن لا يبيعها، مثلا أخ لك بعت عليه السيارة قلت بشرط أن لا تبيعها، يخالف مقتضى العقد أو لا يخالف؟ يخالف مقتضى العقد. إذا ملك الشخص السيارة أنه تصرف فيها، حكم هذا الشرط جائز، لأن الأخ قد يكون له مصلحة، يقول أعرف أخي إذا أعطيته هذه السيارة باعها غدا أو بعد غد وأكل ثمنها، أو ربما يغلب في البيع. إذن قد يشترط الشخص شرطا يخالف مقتضى العقد وفيه مصلحة. مثلا في باب النكاح، الأصل أن النفقة على الزوج أم لا؟ والكسوة والسكن. لو اشترط الزوج على المرأة أن تسقط هذه الحقوق، ما الحكم؟ جاهز. ما شاء الله طلع صوت كلمة جاهز، أقول سمع كلمة جاهز ما شاء الله. لماذا؟ لأن المسلمين على شروطهم، فيجوز للشخص للرجل أن يشترط على المرأة أن تسقط بعض حقوقها، فإذا رضيت بذلك فالشرط لازم وليس لها خيار بعد ذلك على الصحيح. العكس، اشترطت المرأة مثلا على الزوج ألا تخدمه، تقول بشرط أن تحضر لي خادمة تخدمني، إذا وافق الزوج ما الحكم؟ المسلمون على شروطه. مقتضى العقد ماذا به؟ أن تخدم المرأة زوجها بالمعروف، هذا مقتضى العقد. وقل هذا على الراجح، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والعرف عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كان يخدمن أو يخدمن، كان يخدمن. إذن هذا الذي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وليس أن علي خواتي ومن يهتم، هذا الذي نعتقده. نعم، كيف يعني عارف؟ طيب مثلا اشترط شرطا ولم يستطع أن يأتي بذلك، اشترطت المرأة عليه أن يأتي لها بخادم فلم يجد، أو اشترطت المرأة عليه أن تذهب لعملها فوجد عارض يرى الزوج أنه يمنع زوجته من العمل أو أن يمنعها من أن يأتي لها بخادم. المرأة بالخيار، إن شاءت أسقطت حقها، وإن شاءت فسخت العقد. ولما قل فسخت العقد يعني لا ترد للزوج ما دفع لها من مهر، هذه فائدة الفسخ. وطبعا يترتب على ذلك أنه لا يعتبر طلاقا فليعتب من الثلاث. إذن المسلمون على شروطهم. إذن النوع الثاني شرط يخالف مقتضى العقد. إذن قد يقول لك قائل ما هو الشرط المحرم؟ الشرط المحرم وهذا هو النوع الثالث، الشرط الذي يخالف مقتضى الشرع. إذا كان يخالف مقتضى الشرع فهو محرم. المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. في قصة بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، أي كل شرط يخالف كتاب الله، يخالف كتاب الله في أي شيء، في إحلال الحرام أو في تحريم الحلال. لو شخص أجر شخصا بيتا وشرط أن يستخدمها في المعصية، أن يستخدمها في المعصية، قال استأجرتك هذا المحل سوف أجعله محل تسجيل أغاني، ما أريد غدا أن تأتي إلي تقول لماذا، ما الحكم هنا؟ الشرط يخالف حكم الله فهو باطل. إذن الشرط ماذا به؟ باطل ولو شرطه. شخص تزوج امرأة وشرط عليها أن لا ميراث لها، قال إذا مت قبلك ليس لك من الميراث شيء، ما حكم هذا الشرط؟ يخالف حكم الله أم لا؟ فهو باطل. اشترط عليها مثلا أن يطعها في الحي، فالشرط ماذا به؟ باطل، لأنه يخالف حكم الله. إذن لو تأملنا قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم صح شراء عائشة رضي الله تعالى عنها بريرا من مواليها، وأبطل شرط الولاء التي اشترطوه. إذن نقول إذا وجد شرط باطل يخالف حكم الله فالعقد صحيح والشرط باطل. إذا وجد شرط يخالف حكم الله فالعقد صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحها شراء عائشة رضي الله تعالى عنها بريرة من أهلها مع أنها اشترطت لهم الولاء، وشرط الولاء يخالف حكم الله، فصح شراء بريرة رضي الله تعالى عنها وبطل الشرط الذي يخالف حكم الله وهو أن الولاء لهم، إنما الولاء لمن عاتق. هناك بعض الشروط ربما الواحد منا يقول أنها تخالف حكم الله، وهي لا تخالف حكم الله. الضابط في ذلك يعني قد تشكل علي شيء، لأني سأضرب لكم الآن بعض الأمثلة. ما جاز فعله من غير شرط جاز اشتراطه، أي شيء يجوز فعله من غير شرط يجوز اشتراطه. قد تتزوج مثلا امرأة رجلا لا رغبة لها في الرجال حتى تقول بشرط أن لا تطعني، طبقوا الضابط الذي ذكرته قبل قليل، تتزوج المرأة بشرط أن لا يطعها الزوج، بشرط أن لا يطعها الزوج. الآن لو المرأة قالت لزوجها لا أريدك أن تطعني، وتراضي على ذلك من غير شرط، ما الحكم؟ جائز أو غير جائز؟ إذن الشرط يزيده تأكيدا، يزيده ماذا؟ تأكيدا. إذا الضابط إذا أشكل علينا هل يخالف حكم الله عز وجل أو لا، ننظر. إذا جاز فعله من غير شرط جاز اشتراطه، وإذا حرم فعله من غير شرط حرم اشتراطه. لو متى أتى بالمثال أراد أن يطأها في دبرها، ما الحكم؟ حرام. إذن اشتراطه ماذا به؟ حرام. إذن إذا أشكل عليك أمر وقع في نفسك شيء، هل هذا الشرط يخالف حكم الله أو لا يخالف حكم الله؟ فارجع انظر هل يجوز فعله من غير الشرط؟ إذا جاز فعله من غير شرط جاز اشتراطه، وإذا كان لا يحرم فعله من غير شرط حرم اشتراطه. نعم يا أخي.
بالنسبة لشيخ إذا اشترطت عليه
ألا يطع،
ألا يطع، ألا يسقط الشرط هذا؟
لا، هل يخالف حكم الله؟ ما يخالف حكم الله.
إيش العبرة يا شيخ؟
العبرة هل العبرة يطب هل يجوز ترك الوقت بتراضيهما من غير شرط؟ إذن يجوز اشتراطه، هذا الضابط. إذا أشكل عليك شيء ارجع هل يجوز فعله من غير شرط؟ إذا جاز جاز اشتراطه، وإذا حرم فعله من غير شرط فحرم اشتراطه. هناك شرط أيضا باطل إذا كان اشترط شرط يخالف المراد من العقد جملة، مثلا على سبيل المثال النكاح، هل يرد فقط للورد؟ لا، يرد للأنس، يرد مثلا للخدمة، يرد لأشياء كثيرة. إذا استثنت المرأة شيئا جاز لها ذلك، لكن إذا كان الشيء لا يمكن أن ينتفع به، إذا كان الشرط يمنع الانتفاع مطلقا بهذا الشيء هنا الذي يحرم الشرط. مثلا على سبيل المثال شخص اشترى هذه الماء حسن، باعها وقال بشرط ألا تشربها وألا تغسل فيها وألا تهديها وإلا وألا، ما الحكم؟ العقد باطل. لماذا؟ لأن هذه هذا الماء ينتفع به إما بشرط أو بنحو من الاستعمالات، فإذا شرط عدم الانتفاع به بكل وجوه الانتفاع حرام. إذن إذا اشترط عدم الانتفاع في كل وجوه الانتفاع كان الشرط محرما وكان العقد أيضا باطل. أما إذا اشترط استثناء بعض الانتفاعات وبقي بعض الانتفاعات فالشرط صحيح. الحقيقة باب الشروط إخوتي وأخواتي من الأشياء المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يحاول أن يتقن هذا الباب. لماذا؟ ليحصل فيه كثير من اللبس، فلا بد من إتقان هذا الباب. يقول انتهينا، قال إلا شروطا حللت محرمة، حللت محرمة، مثل أن يستخدمها في معصية الله، أن يجامع مثلا في الدبر أو في الحيض أو عكسه، أو عكس ذلك أي حرمت حلالا مباحا، مثلا بشرط ألا تصلي في المسجد، تزوجها واشترطت ألا يصلي في المسجد مثلا. هنا الشرط ماذا به؟ ليس حرم حلالا بل حرم واجبا. قال فباطلات. إذن ما الذي باطلات؟ الشروط هي الباطلة والعقد صحيح. فباطلات أي الشروط هي الباطلة والعقد صحيح. ثم قال تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. تستعمل القرعة، القرعة هي الاستهام، وليس للقرعة صفة في حد الشرع، ليس لها صفة، فيمكن أن يقترع على أي وجه، ممكن تكتب مثلا أوراق، ممكن مثلا في مثال أن تختار مثلا أصابع، ممكن تجعل في أماكن، المهم ليس للقرعة حد في الشرع، فعلى أي صفة تمت القرعة جاز الأمر. قال عند المبهم، المبهم أي غير المعين غير معروف، هذا المبهم. قال من الحقوق، شخص له حق لكنه مبهم، أولد التداعم، يعني حق واحد يتداعم عليه أكثر من شخص لا يمكن أن نعطيه الجميع، فهنا تزاحم عليه كل يريده فهنا نقترب. دليل هذه، إذن هنا العمل بالقرعة عند تساوي الحقوق وعند الإبهام، العمل بالقرعة عند تساوي الحقوق وعند الإبهام. ما دليل هذه أو هذه القاعدة؟ دل عليها كتاب الله عز وجل، وإن كان من شرع من كان قبلنا، وما كنت لديهم يذوقون أقلامهم أيهم يأكل مريم، إذن يقترعون بإلقاء الأقلام في البحر، يذكر بعضهم فسنقون الأقلام في البحر وأول من يخرج قلمه هو الذي يتولى كفالة مريم، إذن هذه اقتراع. وأيضا قال ربنا تبارك وتعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المدحضين، أي كان من المغلوبين، إذن يونس عليه السلام ساهم في أثناء البحر فلم تخرج القرعة له فرمي في البحر رضي الله تعالى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن دل عليها القرآن ودلت عليها أيضا السنة. ونلحظ الآن أن هذه الآية في التزاحم أم لا؟ في التزاحم على الحق. أيضا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتها خرجت لها القرعة خرج بها. إذن كل مرأة من النساء لها حق، كل مرأة لها حق، فيقرع بينها فتأخذ إحداهن الحق، إذا حق تزاحم ومشاحة. أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله في الصحيحين ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، ثم لا يجدون إلا يستهموا أي إلا يقترعوا. في رواية مسلم لكانت قرعة. وعلى كل حال الاستهام هو بمعنى القرعة. إذن هذه في التشاح. أما بالنسبة للإبهام ورد حديث عند الإمام أحمد وأبي داود وهو محل خلاف بين العلم تصحيحا وتضعيفا في قصة رجلين اختلفا في مواريث لهما، فلما خوفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكيا، فكل واحد منهما قال حقي لأخي يا رسول الله. قال أما إذا قلتم هذا ثم قال صلى الله عليه وسلم توخيا أن تقتسما وتوخيا الحق ثم استهما، ثم استهما يعني اقسمه بالسوية ثم اقترعوا فكل واحد منكم يأخذ ما خرجت القرعة له. إذن الرجل يريد أن يسافر بإحدى نساء يقرأ، بنى بيوت لا تختار إحداهن، الأولى لها الحق؟ لا، ما تقول الأولى أنا الكبرى وأنا أم العيال وهذه لجاية علي، لا، إذا ملكها خلاص استوى في الحقوق. إذا نقول ماذا نقول؟ يقرع بينهن في السفر، في مثلا الذهاب لبعض الأماكن أو الرجوع، في مسألة اختيار مثل البيت أو اختار مثل أثاث، مثلا المثال قد يتشاحن مثلا في أثاث، كل واحد يقول أنا أريد هذا الأثاث ولا أريد الضر أن تأخذ مثل هذا الأثاث، أريد بيتي مغايرا أم لا، أقرأ بينه وهكذا. إذن في كل شيء تتشاح في الضرتان ما الحكم؟ نقرأ بينهن ولا نقول الكبرى لها الحق. وربما أيضا الصغرى تقول لا الحق لي أنا الصغرى وأنا وأنا وأنا، هذه لها سنين قد انتفعت بك واستفادت منك، إذن على كل حال اقرأ بينهم. أيضا على سبيل المثال عندنا أتى مؤذنان كل واحد منهم يريد الأذان، فنظرنا فيهما في الصفات الشرعية وجدناهما مستويان، ما الذي يحصل الآن؟ نقرأ بينهما. أيضا قل مثلا في الإمامة وجد عندنا أكثر من إمام وتوفرت فيهم الشروط مستوية في ذلك، ماذا نقرأ بينهما؟ شريكان قسمنا بينهما الأرض بالسوية، لكن أحدهما قال أريد هذه الجهة والآخر قال لا أنا أريدها، ما الحكم؟ نقرأ بينهما. إذا كان الحق مبهم لا يعرف لمن يقرأ. أيضا فيما يتعلق مسألة الطلاق، لو أن شخصا طلق إحدى نساء لو أكثر من امرأة ثم طلق واحدة ولا يعلم أيها، هنا مبهمة أم لا؟ فالصحيح أنه يقرأ بينهن، فأيتها خرج لها القرعة طلقت وبقية النساء. ثم قال وإن تساوى العملان استمعا وفعل إحداهما فاستمعا. يقول وإن تساوى العملان، أي هناك عملان متساويان اجتمعا، يعني اجتمعا في وقت واحد، واجتمعا ممن؟ من عامل واحد. قال وفعل إحداهما، يعني أيضا الخلاف في مسألة هذا البيت في ضبطه، لكن هنا ضبط بالضم أم لا ببناء المجهول. وفعل إحداهما فاستمع، أي استمع لذلك. وهذه مسألة يسميها أهل العلم التداخل في العبادات، التداخل في العبادات. ولنعلم أن التداخل في العبادات من الأبواب الاجتهادية التي تجد أن المذاهب يختلفون في شروطها، يختلفون في شروطها. لكن الشيخ يقول وإن تساوى العملان، يتساوى يحصل التساوي في أي شيء؟ في أولا لابد هنا أن يتفقا في الجنس، يتفقا في الجنس، صلاة تتدخل مع صلاة، طواف يتداخل مع طواف، إذا لا بد من اتفاق الجنس. هل يمكن أن نجعل مثلا صلاة مع طواف تداخل؟ لا، اختلاف الجنس، إذا لا بد من اتفاق. قال وإن تساوى العملان، تساوي في أي شيء؟ هل في العدد؟ يحتمل، والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا أيضا في بعض كتبه، ذكره في القواعد، أنه تساوي العدد. أضرب لكم أمثلة تتضح بها. شخص دخل لصلاة الصبح فأراد صلى ركعتين بنية التحية ونية راتبة الفجر القبلية، إذن هنا استوى في أي شيء؟ في العدد أم لا؟ دخل شخص في صلاة العصر وجد الإمام يصلي الفرض، فهنا دخل معه الفرض فحصل التداخل بين التحية وبين الفرض، هل حصل التساوي أم لا؟ لا، هذه صلاة التحية ركعتان، صلاة الفرض ماذا بها؟ أربع. فالصواب أنه لا يشترط التساوي في العددين، في التداخل في العبادات لا يشترط التساوي في العددين. فتدخل مثلا تحية المسجد أو سنة الوضوء في أي شيء؟ في الفرض، وإن كان أربعا. من أيضا قد يحصل الاختلاف أيضا في الصفة ويحصل التداخل، وهذا ثالث. إذا ذكرت أولا ماذا؟ التساوي في شيء في العدد، الاختلاف في العدد، التساوي في العدد راتبة الفجر تحية المسجد، الاختلاف في العدد راتبة تحية المسجد وصلاة الظهر، هذه ركعتان وهذه أربع، تختلف تارة الصفة، شخص أجنب وأراد أن يصلي فاغتسل فقط غسلا، حصل التداخل بين الوضوء وبين الغسل فلا يجب عليه أن يتوضأ. لا يجب، ما دليل كونه لا يجب عليه أن يتوضأ؟ قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا ذكر أعضاء الوضوء قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ما أوجب علينا إلا أن نتطهر إذا كنا جنب، مع أنه قال ذكر في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فيدل ذلك على أن المجنب إذا اغتسل فقط ومن غير أن يتوضأ أجزأ. وبعض العلم ينقل الإجماع أنه لا يشترط الوضوء في الغسل، بعض العلم ينقل الإجماع على أنه لا يشترط الوضوء في الغسل، والصواب أن مثلا ليست مسائل الإجماع، لكن الراجع عدم اشتراط. هي تشكل مسألة، وهي مسألة المضمضة والاستنشاق أم لا، على القول بأنهما من فروض الغسل، من يرى أنهما من سنة الغسل لا أشكال في ذلك، ومن يرى أنهما من فروض الغسل يقال له تمضمض واستنشق، وليس المجال مجال بحث هذه المسألة. إذن نلحظ الآن، هناك تداخل مع اختلاف أي شيء في الصفة، مع اختلاف في الصفة، وإن كان الاختلاف في هذه الصفة الآن هو قريب من اختلاف في العدد أم لا، لأن الصفة هو غسل الأعضاء، هنا غسل الجسم كله وهنا غسل بعض الأعضاء. باب التداخل كما أسلفت قبل قليل، هذه جعلتها عذرا لي لأني لن أستغفر، متشعب مثلا، على سبيل المثال من الشروط التي يشترطها بعض الفقهاء يقول: ألا تكون العبادة مرادة لذاتها. فالآن سنة الظهر القبلية مرادة أم لا لذاتها، والفرض ماذا به؟ مراد لذاته، إذن على كلام لا يحصل التداخل. وإلا قلنا دخل الشخص مثلا والإمام يصلي الفجر، نقول صلى صلاة الفجر بنية الراتبة وبنية الفرض أم لا، هنا لا يحصل التداخل عند أهل العلم. لماذا؟ لأن راتبة الفجر مرادة لذاتها وصلاة الفجر أيضا كذلك، بخلاف تحية المسجد. المطلوب في تحية المسجد ألا تجلس إلا وقد صليت، وهذا يحصل بأي شيء؟ بالفرض وبالراتبة. إذن هنا حصل التداخل. أيضا في باب الطواف، في باب الطواف، شخص مثلا في العمرة حينما سوف يطوف طواف الفرض اللي هو طواف العمرة أم لا، يدخل فيه طواف القدوم، يدخل فيه طواف القدوم، لأن المراد ما يأتي به أن أول ما يأتي الشخص مكة أن يزور البيت وأن يطوف به، وهنا يحصل بطواف الفرض كذا. إذن نلحظ الآن، هنا حصل تداخل بين شيء، بين سنة وبين ركن أم لا، يحصل أيضا التداخل بين فرض وواجب، أو أقول بين ركن وواجب. طواف الإفاضة في الحج ماذا به؟ ركن أم لا؟ وطواف الوداع واجب. لو أن الحاج أخر طواف الوداع حتى طافه آخر الأمر ثم رجع إلى أهله حصل له ماذا؟ نعم، طاف طواف الركن وطاف طواف الوداع، وهو والمراد من طواف الوداع أن يكون كما في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فهذا يصدق عليه أنه أن آخر عهده كان بالبيت. إذا حصل من التداخل بين واجب وبين ركن. أيضا يدخل مثلا على سبيل المثال حينما يدخل مثلا أحدنا والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع الآن حصل التداخل بين تكبيرة الإحرام وبين تكبيرة الركوع تسأل بعيد قلت لك انك بعيد ما تسمع. سأل زميلك قبل قليل قلت لا لأن السنة مرادة السنة الراتبة والفرض أيضا مراد. طيب إذا حصل الآن ماذا به؟ تداخل بين أي شيء؟ بين ركن اللي هو تكبيرة الإحرام وبين تكبيرة الركوع وهي محل خلاف، إما أن نقول بين ركن وبين واجب على المشهور المذهب أو أن نقول بين ركن وبين السنة على رأي جمهور أهل العلم. الشاهد من ذلك حصل تداخل بين ركن، إما بين ركن واجب أو بين ركن وسنة في مثل هذه المسألة، وهذا أيضا يفيد أهمية طلب العلم بأن الشخص يستطيع أن يكثر أعماله الصالحة بنيته. حينما يأتي مثلا أحدنا لصلاة مثلا الظهر يتوضأ في بيته ثم يأتي يدخل المسجد ينوي الراتبة القبلية ليس له إلا الراتبة، ينوي التداخل فينوي الراتبة وتحية المسجد فيجر على صلاتين، ينوي سنة الوضوء وينوي التحية وينوي الراتبة فيؤجر على ثلاث صلوات لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات. من أدلة التداخل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم هو بحد ذاته ماذا به؟ عبادة. الصوم بحد ذاته عبادة، وإذا صام الشخص بنية تحصيل الفرج هذه عبادة ثانية، فيحصل له عبادتان بعمل واحد والصيام. إذن يصوم بنيتين، بنية الصيام فالأصل في الصيام أنه قربة، وبنية تحصين الفرج بالصيام فيحصل له أجر ثاني. إذن هذا مما يدل على التداخل. وأيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصدقة، والدليل إخوتي وأخواتي هو بمثابة مثال، لو ما أقول أمثل هو بحد ذاته ماذا به؟ مثال على المسألة المطروحة. أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة. الصدقة بحد ذاتها عبادة وقربة، وصلة الرحم أيضا هي عبادة وقربة، فيؤجر الشخص إذا تصدق على قريبه من وجهين، من وجه الصدقة ومن جهة صلة الرحم. قال وكل مشغول فليس يشغل مثاله المرهون والمسبل. يقول كل مشغول أي كل من شغل بأمر آخر يعني تعلق به حق الغير، مشغول تعلق به حق الغير. كل مشغول فلا يشغل أي يحرم أن يشغل. لماذا؟ لأن حق الغير مقدم، إلا برضا من له الحق فلا يشغل، يحرم إلا لو رضي من له الحق. قال مثاله، إذن الشيخ رحمه الله يقول ليست المسألة مسألة حق، أني سأذكر لك ماذا مثال المرهون. الآن عندنا رهن، قال والمسبل أي السبيل أو الوقف، المقصود هنا بالسبيل أو المسبل أي الموقوف. عندنا الآن المرهون، شخص مثلا باع مثلا أرض وليس عنده مال، باع بل اشترى شخص أرض مثلا لمدة مثلا سنة. قال البائع: أخشى ألا تعطيني مالي بعد السنة. قال: خذ سيارة في رهن، إذا لم أعطك بيعها، لأن الصواب أن قبض الرهن ليس شرطا على المذهب، لا بد من قبضه وإلا لا يصح ولا يكون لازما. الآن هذا الشخص رهن سيارته، اشترى من شخص آخر، هل يجوز له أن يرهن السيارة مرة ثانية؟ لا، لأن هذه السيارة اشتغلت مشغولة بأي شيء بالراهن الأول، فيحرم عليه الرهن. قلت: لو مثلا اشترى من الشخص الأول شيئا ثانيا، اشترى منه مثلا جهاز حاسب على سبيل المثال بعد سنة، قال أعطني، قال ما عندي مال، قال ارهن السيارة، يعني ممكن بعض الأحيان قد تكون مثلا قد يكون المرهون تكون يكون ثمن المرهون أو قيمة المرهون أكثر من قيمة القيمة أو الدين الذي في الذمة، قال ارهن السيارة، ما الحكم؟ يجوز. لماذا؟ لأنه رهن لمن؟ للأول، فإذا رضي من له الحق أن يجعل هذا الرهن في دينين جاز ذلك. إذن ترهن لشخص آخر يحرم إلا برضاء الراهن، بل برضاء المرتهن، أما إذا رهن المرتهن في أكثر من دين جاز إذا رضي المرتهن بذلك. قال: والمسبب، السبيل خرج أو الوقف خرج عن اختصاص الإنسان، فلا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يهدى. إذن لا يجوز لشخص أن يرهنه لأنه انشغل الآن. قال: كالمرهون والمسبب، مثلا شخص استاجر بيتا سنة، الآن هذه البيت ماذا بها؟ مشغولة أو غير مشغولة؟ يحرم على صاحب البيت أن يؤجرها لشخص آخر. نقول: المشغول لا يشغل، إذن هذه القاعدة، المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. مر بنا تذكرون أن الأجير قد يكون أجيرا خاصا وقد يكون أجيرا مشتركا أم لا؟ شخص الأجير الخاص الذي يشتغل عندك، يشتغل ماذا به؟ عندك، هذا أجير خاص. استأجرت شخص مثلا يعمل عندك شهر، شرطت عليه على سبيل المثال أن يعمل مثلا من الصبح إلى الظهر ومن العصر إلى المغرب، يحرم عليه أن يعقد عقدا آخر مع غيرك في مدة من الصبح إلى الظهر ومن المغرب إلى العشاء. لماذا؟ نقول: المشغول لا يشغل، هذا الوقت مشغول لمن؟ لذيب، لكن له مثلا أن يشغل، أن يعقد عقدا يشتغل مع أحد بأي شيء مثلا بعد العشاء على سبيل المثال. أما الأجير المشترك فلا، له أن يعقد مع ما شاء. بعض الناس يكون قد اقترض من صندوق التنمية العقارية ثم يبيع بالباطن، يبيع بالباطن على شخص ويعطيه وكالة ويقول تسدد أنت الأقساط ويأخذ منه مبلغا من المال، يأخذ في هذه المسألة وهذا العقد فاسد لأن المشغول لا يشغل. إذن العقار مرهون لصندوق التنمية العقارية فلا بد من إذنهم، فإذا تجد أنهم لا يرضون فقط بالكلام إنما يذهب إلى المحكمة ويختم على الصك بأنه مرهون لصندوق التنمية، فالعقد فالرهن ماذا به؟ فاسد. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل. إذن قاعدة المشغول لا يشغل أشار إليها بقوله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. قال: ومن يود عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. من اسم موصول، ماذا تفيد؟ تفيد العموم. إذا من اسم موصول تفيد من يؤدي، أي كل من يؤدي عن أخيه أو عن أخته واجبا، يعني هناك واجب مالي، واجب مالي فليس له أن يصلي عن أخيه مثلا على سبيل المثال، قال له الرجوع، له أن يرجع بالمال الذي أعطاه غيره نيابة عن أخيه. قال إن نوى يطالبه، يقول هو الآن حينما يدفع المال هو إما أن ينوي أن يرجع فله الرجوع، وإن لم ينوي ثم بعد ذلك غير رأيه قل ليس له الرجوع. من يؤدي عن غيره حق، أولا عندنا حكم من يؤدي عن غيره حق، ثم حكم الرجوع. إذن هنا مسألتان، من يؤدي عن غيره حق، الحق لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مما لا يشترط فيه النية، مثل امرأة مثلا على سبيل المثال تنفق على أو غاب زوجها فأنفقت على البيت، نفقت البيت لا تحتاج إلى نية أم لا. شخص مثلا أتى إليك وقال لي في ذمة أخيك مال وطالبته ولم يعطني، قمت أخرجت المال وأعطيته عن أخيك، هل قضاء الدين يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى نية. شخص ضامن، ضمنت شخص إذا ما سدد الدين أن تقوم بقضاء الدين، ما قضى الدين قمت أنت وأعطيت المضمون له المال، هل قضاء الدين يحتاج إلى نية؟ لا. إذن في هذه الحالة يجوز أن تقضي الحق عن غيرك إذا كان لا يشترط فيه نية. الحالة الثانية إذا كان يشترط فيه النية، مثل الزكاة لا بد لها من نية حين ما تخرج وإلا لا تصح، يخرجها الشخص بنية الزكاة، مثلا كفارة اليمين، لما أردت المثال لم يجد يريد أن يطعم مثلا 10 مساكين لا بد أن ينوي أن هذه كفارة ولا لا تبرأ الذمة لأنها عبادة. هل يجوز للشخص أن يخرج عن غيره مما تشترط فيه النية أم لا؟ كالأمثلة التي ضربتها قبل قليل، هل يجوز للشخص أن يخرج حقا ماليا عن غيره مما تشترط فيه النية أم لا؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، وترجع المسألة إلى مسألة فقهية يسميها الفقهاء تصرف الفضولي، تصرف الفضولي. الصواب أن تصرف الفضولي صحيح في كل شيء إذا أقره من له الحق، إذا أقره من له الحق. دليل ذلك حديث عروة بن البارق رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح البخاري، أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينار ليشتري شاة، فاشترى شاتين بدينار ثم باع شاة، إذن وكل بأي شيء يشتري شاة، وخالف الوكالة واشترى شاتين، وكل بأي شيء بالشراء ثم باع شاة بدينار، إذن هذه مخالفة ثانية. فأتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاه الشاة والدينار، فدعا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلو اشترى التراب لربح فيه. الشاهد أن عروة البارق رضي الله تعالى عنه تصرف تصرف الفضول أم لا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الشاة وأخذ الدينار ودعا له، إذن هذا يدل على صحة تصرف الفضولي. نقول من أدى حقا عن أخيه مما تشترط فيه النية فتصرفه صحيح إذا أجاده من له الحق. أخرجت مال بنية الزكاة لكنك نويتها عن فلان، إذا فلان قال جزاك الله خير صح، كفرت كفارة يمين، أطعم طعام بنية أنها كفارة يمين لكنها مثلا عن زوجتك، إذا قالت جزاك الله خير أبرأ ذمتي ما الحكم كان، وإذا لم يرضى من له الحق لا تبرأ الذمة. هل يقول أعطني؟ لا، من أمرك بهذا؟ إذن هذه المسألة الأولى. إذن الصحيح يجوز أداء الحق عن الغير سواء مما يشترط فيه النية أو لا يشترط فيه النية. الثانية يقول إن نوى يطالب، يقول لا يأخذ إلا إذا نوى المطالبة. إذن الشخص المرأة مثلا في المثال السابق أنفقت على أولادها ولم تنوي المطالبة، حصل بينه وبين الزوج نزاع، قالت أعطني المبلغ الذي أنفقته على أولادك لمدة سفرك، نقول لا، لأن الساقط لا يعود. الساقط ماذا به؟ لا يعود. أبرأتيه؟ لا يمكن أن ترجع مرة ثانية. أبرأتيه وأبرأتي الذمة؟ لا يمكن الذمة ترجع مرة ثانية وتنشغل بالدين. أما إذا نوى المطالب الرجوع فله، مثلا أنت ضامن فقضيت الدين عن الشخص الذي ضمنته ونويت الرجوع على المضمون، تذهب وتأخذ من الحق. إذن من أدى حقا عن غيره إذا لم ينوي الرجوع فليس له حق، فالساقط ماذا به؟ لا يعود. أبرأ الذمة لا يمكن مرة ثانية. إلا لعلي أختصر، أتتني رسالة من الوقت انتهى كما تعلمون هذا آخر درس. قال والحمد لله كأن المس ما بقي إلا بيت واحد، قال والوازع الطبعي عن الأصياني كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع هو أي المانع، الطبعي أي الذي يرجع إلى طباع النفوس أنها تمنع وتنفر، عن الأصياني يقول كالوازع أي مثل الرادع الشرعي بلا نكران أي بلا جحد ونحو ذلك. إذن يقول هنا الوازع الطبيعي الطبعي كالوازع الشرعي، معنى هذا الكلام أن هناك أشياء محرمة لكن النفوس تنفر منها، هناك أشياء محرمة لكن النفوس تنفر منها، الشارع لم يجعل لها عقوبات شرعية يعني رادعة، لماذا؟ اكتفى بردع النفس. مثلا التلبس بالنجاسات، التلبس بالنجاسات محرم أم لا؟ لكن النفس تنفر عن هذه النجاسات، فلذلك الشارع اكتفى بأي شيء؟ بالرادع الطبعي اللي في النفس، ولم يجعل لها عقوبة شرعية. وليس معنى ذلك أن لا يعذر، لا، يمكن أن يعذر الفاعل عليها. مثلا الولاية، مثلا ولاية الأب على أولاده في النكاح أو في غيرهم، طبيعة النفوس أنها تنصح أم لا؟ وتأنف من عدم النصح للأولاد، تجد أنه يختار مثلا لابنته في الزواج أفضل أكفأ الرجال وهكذا. إذن لماذا هناك طابع؟ فإذا كان صحيح أنه لا يشترط في الولي العدالة في النكاح، لأن هناك وازع أو مانع أو رادع طبعي في النفوس يمنعه من عدم النصح لهؤلاء. يقول كالوازع أي كالرادع أو المانع الشرعي، الأشياء التي تميل إليها النفوس نجد أن الشارع جعل لها روادع، فجعل الحدود وجعل التعذيرات وجعل القصاص وجعل الديات. فلذلك مثلا المثال جعل حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر إلى غيره من الحدود. أما بعض الأشياء التي النفوس تميل تنفر عنها فلم يجعل فيها حدا. ثم قال والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. الصلاة قال الحمد لله، مر بنا أن الحمد هو وصف المحمود لصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، ويفارق المدح، كلاهما فيه وصف لكن الحمد معه محبة وتعظيم والمدح لا. لله أي الحمد هنا يشمل كل أنواع الحمد، لله أي المختص المستحق لها، على التمام أي على أنه أتم هذه المنظومة. ونحن نحمد الله عز وجل أن أتم أن أتممنا شرحها، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن نكون قد انتفعنا بما قلنا وبما سمعنا. قال في البدء أي في أول ما بدأ حمد، قال وفي الختام وحينما ختم هذه المنظومة أيضا حمد. قال والدوام أي ونحمده حمدا دائما. قال ثم الصلاة، الصلاة هو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ملأ الملائكة. قال مع السلام، السلام هو السلام من الآفاق، سلام شائع أي كثير ومنتشر على النبي، والنبي هنا أطلق ويراد به الرسول، وقد مر بنا أول بدأ في منظومة بذكر الرسول، ومر بنا أن كلاهما أوحي له بشرع، الرسول أتى بشرع جديد، النبي بجد شريعة من قبله من الأنبياء، وصحبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والتابع هو من لقي أيضا أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومات على ذلك. انتهى الشرح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهنا بعض الأسئلة أجيب عليها إن شاء الله. على كل حال كما تعلمون إخوة الوقت قد يكون البعض عنده ارتباط أو كذا، فالكل في حل. آمين وهي. يقول هل تداخل النيات تشمل نية ركعتي التحية مع سنة الظهر القبلية؟ نعم، لأن المقصد من التحية أن لا يجد حتى يصلي ركعتي، سواء كانت التحية سنة أو فرض. منهم من قال يجوز صلاة سنة الظهر أربعة، ومنهم من قال يفصل بينهما. أقول القول كما قيل، لكن يظهر لي على الأقل يقال من باب الأحوط الفصل، لكن ثبت الفصل، بل ثبت الوصل، ثبت صلاة أربع ركعات بالتشهدين قبل صلاة العصر من حديث علي رضي الله تعالى عنه في السنن. جزاك الله خير، ذكرت أن من الشروط ثلاثة اشتراط الرهن، تحت أي شرط يدخل؟ أم أننا قسم رابع؟ لا، اشتراط شرط لا يخالف مقتضى العقد، هذا هو الرهن. قال شرط في شرط في مصلحة العقد. نعم، هو شرط في مصلحة العقد، لكن كما هو معلوم التفاصيل في مسألة الشروط ونحوها كثير، لكن نحن الآن نتكلم في الحل والحرمة، فهو داخل في باب الحل والحرمة. إذا قال الرجل وله أكثر من امرأة، إحداكن طالق أو نسي، طلق واحدة ونسي، هذا محل بين خلاف بين العلم، هل يوقف أم لا، أو يقرع بينهن ليظهر والله أعلم والله ليظهر لي والله أعلم أن القول بالقرعة أقوى، يقرع بينهن فأيتها خرجت لها القرعة فتكون هي طالق، يكون حددها القدر هو الذي حددها وليس المطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليك وإياك. أنا شاب مقدم على طالب العلم بناه المحمات، وأريد الإلمام بجميع العلوم الشرعية، وقد لا تتوفر الدورات الكافية لذلك، فقررت أن أخذ بعض الدروس الشرعية الخصوصية عند أحد الشباب لكن ليس عالما وعنده إلمام كثير من العلوم الشرعية، فما توجيهكم حفظكم الله وحفظك. أنا تحفظ أخي على قولك أريد الإلمام بجميع العلوم الشرعية، غالبا مثل هذا الحماس الزائد يؤدي إلى انقطاع، لأنك لا تستطيع أن تلم بها لا بسنة ولا بسنتين ولا بخمس ولا بعشر، فربما تصاب بالإحباط. فاللي أرى أن تعتدل، وحسن أن الواحد منا يستفيد من الموجود، إذا وجد طالب علم الحمد لله نستفيد منه، ولا يلزم أن كل من نستفيد منه لابد أن يكون عالم قد حصل العلم كله، فانتبه من الموجود حولك على قدر الوسط، لكن إياك وإياك الاستعجال. أشرت أنا أمس من استعجل شيئا قبل وأن عقب حرمانه، لأني إخوتي لا أتكلم فراغ لحكم ارتباطي بالدروس وحكم احتكاك الشباب وهموم الشباب، هذا مثل هذا السؤال كثيرا ما يمرضي، كثيرا ما أناقش، وكثيرا ما أرقب صاحب هذا الهم وكيف يؤول به الأمر. فأوصيك أخي بالاعتدال. هل يجوز قول علي الطلاق حالفا؟ يعني من الأشياء التي استخف به كثير من الناس كلمة علي الطلاق، تجد يجعل المرأة سلاحا يخوف بها الناس، إذا أراد أحد أن يدخل بيته قال علي الطلاق أن تدخل، إذا أراد أحد أن يأكل طعامه قال علي الطلاق أن تأكل، إذا أراد أي أمر من المرأة قال علي الطلاق أن تفعلي ألا تفعلي. لا شك أن هذا ليس من المروءة في شيء. امرأة في بيت الواحد منا مشغولة في بيته في إعداد طعامه في تربية أولاده في تهيئة البيت له، ثم يجعلها سلاحا، ثم بمجرد أن يقول هذه الكلمة تجده يبحث يمنة ويسرة عن مخرج. أنا أقول ليس من المروءة وليس من العقل استخدام مثل هذه الكلمة. ما حكم إهداء اهتمام بقت بار طيب أقول العروس تكون معها باقة زهور فتمشي بها بين الناس، أو مثلا تكون مثلا بيدها حينما يعزل قل عليه العروس، هل من باب التشبه أم لا؟ كما قلت أمس لكم الأمر إذا كان شائع في أوساط النساء وفي أوساط النساء المتزوجات فالأمر على الجواز، أما إذا كان لا ليس شائعا وهو مقصور مثلا على طائفة يسيرة فيدخل في باب التشبه. رجل قام يصلي وجمع بين دعاء الاستفتاح وبين الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيننا الخطايا، فهل هذا جائز أم يكتفى بدعاء واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم نجزم أنه ما جمع بينها، قال هذا تارة وهذا تارة، فلا يستحب أن يأتي الشخص بأكثر من دعاء في الاستفتاح. وهل هذه أيضا سنة في الركوع والسجود، بمعنى لا تقول في ركوعك إلا متى سبحان رب العظيم، أو تقول فقط سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر، أو تقول مثلا فقط سبحان قدوس، وفي السجود تقول كهذا، هل يشرع أن تجمع بين ذكرين أو أكثر في الركوع والسجود أم لا؟ الذي يترجح لي أنه خلاف السنة، يقال ذكر واحد فقط ولا يجمع بينها. قد يقول قائل أليس سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى واجبة فكيف أتركها؟ أقول هذه محل خلاف بينها للعلم، فهل أقول بأنها من السنن ليس من الواجبات؟ لا إشكال في ذلك. هل يجوز استخدام عطر الكالونيا أم لا؟ طبعا السؤال هنا يعني هل يجوز استخدام عطر الكالونيا بناء على أنه خمر والخمر نجس؟ قل حتى لو ثبت أنه خمر وأنه مسكر، الصحيح أن نجاسة الخمر ليست نجاسة حسية، يعني إنما هي نجاسة معنوية. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصبون الخمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طرق المدينة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، قال ومن لعانني يا رسول الله؟ قال لتخلى في طريق الناس وظلهم، نهى عن التخلي في طريق الناس وظلهم لأنه ينجس الطرق. وأقر الصحابة حينما صبوا الخمر في الطرق، هذا يدل على عدم نجاسته، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. شخص عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شخص صلى الفجر ثم دخل على مسجد آخر ولا يزالون يصلون الفجر، فدخل معهم بنية النفل، فهل فعله يحصل له الأجر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مسجد الخيف حينما سلم رأى رجلين فدعا بهما، فأتي بهما ترد فرائصهما، قال ما شأنكما؟ يعني لماذا لم تصلي معنا؟ قالوا يا رسول الله. قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. إذن هؤلاء الصحابية رضي الله تعالى عنهم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وهو يصلي فلم يصليا، جلس خلف المصلين فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل، وقال إذا دخلتم مرة ثانية المسجد صلوا معنا. هذا يدل على جواز أن يصلي الشخص إذا دخل المسجد والناس يصلون صلاة فرض، يصلي أي صلاة سواء كانت ركعتين أو ثلاث أو أربع. هذا يعني كيف يقضي ركعات؟ يعني مسبوق يتنفل؟
لا، هو يقضي ركعات ناقصة عليه
ودخل شخص اتم به، يعني حكم الائتمام بالمسبوق. هنا حكم الائتمام بالمسبوق، الفقهاء رحمه الله تعالى ينصون على جواز ذلك، لكن فيما أعلم لم يرد عن السلف في ذلك نقل، يعني لم ينقل عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم أحرص الناس على الخير. فالجواز أهل العلم يقولون أنه جائز، والذي أرى أن تركه على الأقل أولى، يصلي الشخص لوحده. جزاكم الله خيرا وإياك. ماذا عن شخص كان مسافرا وبدأت مدة المسجد على جوارب وبقي مدة يوم وليلة وقد وصل إلى مكان إقامته، هل تنقطع مدة السفر وتبدأ مدة الإقامة في المسجد أم يخلع الجوارب؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعل للمقيم يوما لليلة والمسافر ثلاثة أيام بليلهم، الآن جعله ثلاثة أيام في حال السفر، الآن حينما قدم انتهى السفر، فلذلك هنا يجب عليه أن يخلع ويتوضأ ثم يلبس الخفين. قال، وهذا سؤال من الدرس الماضي من الموقع، إذا ما رد أن يجيب على هذا السؤال من فاته اللي هو قد الله ما شاء. طيب حضرتك الله يجيبكم. بالنسبة للفلاش والفور
حطيته يوم في ولا شيء، وبالنسبة للتسجيلات
أنا
الدين إن شاء الله تخرج.
نعم،
إن أردت أن أصل لك على سيدي تأخذ من الموقع المكتب.
المكتب مين؟ أنا قلت أنا أحب أن تكون بصوت وصورة تيسر حب ولي إيه. ولا ما تستطيع
قلت أنا
ما صورة صورة تجل أخذ على الله لك الله خلال
صورة
والله يتبقى مثال مثال حسناتك وأتابكم أتابكم أتابكم الله جعل لك مثال حسناتك يعني الله يبارك فيكم أتابكم مباركين أتابكم الله بإذن الله عز وجل ويا عشر الله يسلمك ورحمه الله حفظك الله مع السلامه. هنا تقول من نكره، النكره كما مر بنا هو كل اسم شائع في جنسه لا يختص باحد. قال وهو كل ادوات الشرط تفيد العموم. نعم الصحيح تفيد العموم. قال وكم عددها؟ ما يحضرني الان استطيع ان اعد بالاصابع واتذكر كل الادوات. قال شخص سرق مبلغ من المال، وعندما اراد ان يعيد المبلغ لم يتوفر لديه المبلغ ولا يدري كم المبلغ اصلا، وقام باداء الحج ولا يستطيع ان يعيد المبلغ خشيه الفضيحه، فهل يتصدق بهذه؟ سؤال يكثر طرف شاب او شابه مثلا يكون في حال غفله وفي حال تقصير ثم يسرق مثلا من اقاربه والا من دكان مثلا قريب من محل او قريب من بيته ونحوه، ثم حينما يتوب الله عز وجل يقول ماذا افعل؟ اذا كان المسروق منه حي، اذا امكن التحلل منه حسن، اذا كان لا يقول لا استطيع ان اتحلل منه، يجب عليك ان توصل المبلغ اليه باي طريقه، يمكن ان توصله مباشره، يمكن ان توري تقول لي في ذمتك دين قديم او بل علي في لك في ذمتي دين قديم، ولا شك ان السرقه دين، او تعطي طرف اخر يوصل، او تبحث عن رقم الحساب تدخل في البنك، او توصل عن طريق ضرب تجعله في سيارته او تدخل في بيته، او ثم تكتب اقول اعتذارا منه. الشاهد اذا كان صاحب الحق موجود او ورثته كانوا موجودين ليس لا يجوز لك ان تتبرع بها او تتصدق بالنيه عنه فلا تبرأ الذمه. اما اذا كان غير معروف كصاحب مثلا بقاله انتقل سافر الى بلده او انت انتقلت ولا تعلم، هنا لك ان تتصدق بالنيه عنه. اما اذا كان معروفا او كان ورثته معروفين فلا تبرأ الذمه الا بايصال المال له او لورثته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.